أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزانه منك رحمتك يا أرحم الراحمين. في وجوه الإجماع، تصوير الإجماع، قلنا ثلاثة أوجه لفظية ووجهان عمليان، يعني دليلان لبيان، هما سيرة العلماء وسيرة المتشرع. الرابع إذن هو دليل لبي وهو سيرة العلماء. للتذكير، إنما سمي لبيا لأنه ليس لفظيا. هناك دليلان، في عنا دليل لفظي ألفاظ ودليل لبي، ويفترقان أن الدليل اللفظي له إطلاق باعتباره لسان يطلق، أما الدليل اللبي فيقتصر فيها قدر المتيقن بس، لأنه لبيا سمي لبا لأنه ليس لفظيا. فيشمل السيرة، الإجماع، الشهرات، كل ما ليس
إطلاق المقام،
إطلاق المقام، قول فعل المعصوم، تقرير المعصوم، إلى آخره، يعني كل ما ليس لفظيا. سيرة العلماء طبعا يقتصر فيها حينئذ على القدر المتيقن. العلماء رحمة الله عليهم، فقهاء، عملوا بالأخبار التي بين أيدينا، لكن بعضهم عمل به، طبعا هذا الدليل هو هذا، يعني كل العلماء كل الفقهاء عمليا عملوا بالأخبار بالفعل، يعني تكاد لا تجد كتابا، يعني الكتاب الفقهي الذي لا يحتمل لا يشتمل على الأحاديث هذا ليس كتابا فقهيا، شيء صار شيء مفروغ منه يعني. ولكن هل يا ترى عملوا بهذه الأخبار؟ يعني إذن الدليل هو سيرة العلماء. جواب، هل عملوا بهذه الأخبار لأنها مقطوعة الصدور عندهم، أو لأنها ظنية الصدور معتبرة تعبدا؟
ربما لقرائن عندهم.
بعضهم قال أنها لأنها مقطوعة الصدور، مثل ما نسب إلى بعض الأخباريين أو إلى الأخباريين بشكل عام، ما يسمى الأخباريين بين أهلين، أنا لا أقول في أخباريين أصوليين، هذه كلمة غير صحيحة، يعني هذا التقسيم غير صحيح أبدا، لكن مصطلح موجود، قالوا بصحة الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة كلها مقطوعة الصدور كل، ولذلك فقد يكون بعضهم قد أخذ ها أحسنت، يعني هو طبعا بالتكلين على أشياء مش من فراغ عمولوا الكلام، أحسنت، يعني الشيخ صدوق رحمه الله يقول أنا أتيت بهذا الحديث من كتب عليها المرجع إليها المرجع وعليها المعول، كلمة كبيرة، لذلك قالوا كل هالكتب. وذا قلنا هناك ثلاثة مدارس بالعلم الحديث، مدرسة الكتب، مدرسة السند، ومدرسة المضمون. احنا انا مع مدرسة السند اكثر منه، طبعا المضمون والكتب يؤيدان او يمنعان يعني كمقتضي السند، ذكرنا ذلك. فالكلام اول الكلام انهم ان الفقهاء جميعا قد عملوا كخبر واحد متعبده، بعضهم يعمل بها لانها مقطوعة الصدور، بعضهم يعمل لان بعضها مقطوع الصدور عندهم، كما نسب إلى النائيني رحمه الله، سلفور رحمه الله ينسب إلى أستاذه النائيني، بذكره بمعجم رجال الحديث في الجزء الأول، يقول عند أستاذه النائيني يستغرب منه أنه سمعه مرة في بعض مجالس الدرس يقول الاشتغال بأسانيد الكافي حرفة العاجز، يعني الكافي كأنه مفروغ الحجية، مفروغ الاعتبار، بدي قاعد ابحث في السند شو ولا شو كافي الاشاعتي نفس تحكي. فبعضهم قد يكون عنده مقطوع صدور، بعضهم قد يكون بعضها مقطوع صدور بعضها لا، فلا وهكذا، يعني المباني في كيفية الأخذ بالخبر تختلف، بعضهم عنده الوثوق ويكفي مثلا عنده لا داعي للكذب مش الحال خلاص ده وجر وهذا مجرة. فإذا لا نستطيع أن نقول بأن عمل الفقهاء بهذه الأخبار كلهم على نسق واحد وهو من باب العمل بالخبر الواحد، لا. لذلك هذا الإجماع العلمائي السيرة العلمائية دليل لبي لا غير تام.
طيب المحصلة ما بينا مش كلهم عمله
عمله بس بما أنه خبر واحد كلامنا وين في الخبر الواحد أظن المعتبر هذا المهم. فأين الإجماع العملي من الفقهاء على العمل بخبر الواحد تظني تعبدا؟ لا ما فيش يعني ليس دليلا. الوجه الخامس من تصوير الإجماع هو سيرة المتشرعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إلى التابعين إلى المعصومين إلى 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 آخره إلى زميننا من الفقهاء وغيرهم حتى الناس العاديين سمع كلام على رسول الله فلن نقل له ثقة خلاص. وأن وهو كلام سليم هذا هو الدليل. لكن نقول أن هذا الإجماع مسلم لكنه اتفاق وليس إجماعا. اتفاق وليس إجماعا. وقلنا الفرق بينهما أن الاتفاق هو اتفاق على توافق على رأي على حكم شرعي. الإجماع هو الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم. إذا تذكروا قلنا هناك مراتب.
لا فرق بينهم.
لا كيف؟
الواقع لا فرق.
لا أنت بصير اتفاق لكن يعني مثلا الشيخ محمد جنوني رحمه الله ذكرت لكم المثال مرارا في كتابه يقول عن طفل الحبوب التلقيح الاصطناعي لا يقول به مسلم اجماعا حرام اجماعا هلا ما صارت طب الى زمنه اجماعا هو مش اجماع هو اتفاق على راي واحد ماشي الحال هذا الاتفاق انكشف عن راي المعصوم فيكون نسميه اجماع ساعات ان لم يكشف فيكون مجرد اتفاق ولذا قلنا فرق بين بلا خلاف واتفاقا تسالما يعني في مراتب تسالم اتفاق بلا خلاف بالضروره بالبديهه الضروره الفقهيه الى اخره في كلمات لكن مشكله انا ذكرت مرارا مشكله الفقهاء رضوان الله عليهم اعلى الله مقامهم انه ما صار عندهم اصطلاح هيك دقيق يعني بياخذوا اصطلاح معين وبيمشوا كلنا عليه. نعم هذه الاصطلاحات نشات مش من اجتماعات ومؤتمرات لا او اتفاقات لا هذه الاصطلاحات نشأت من الوضع التعيني يعني اول واحد استعمل اللفظات ثاني الثالث رابع واشتغل ومشيت هيك مش انه يعني ولذلك قلنا مثلا كلمه بناء العقلاء كل واحد بيستعملها شكل ساعه بمعنى حكم العقل ساعه حكم العقلاء ساعه بمعنى السيره العقلائيه ساعه والسيره تختلف جدا عن حكم العقلاء الحكم تختلف اختلاف شاسع لذلك اقول هذا المتشرعة هذا اتفاق ليس قابل للإنكار أبدا صحيح ولكن فإننا نعلم أن هؤلاء يعني متشرعة خصوصا من كان لقاؤه مع الإمام عليه السلام صعبا يعني أحيانا في ناس بعاد فيقول له أفي يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالي مدينة أني بعيد الشقة عنك كيف بدي أعمل بالخول بخبر فلان شايف وهل مجرى من كان بعيد الشقة عن الإمام المعصوم شو كان يعمله كان في برئيات مثل هلا كيف كان عبر الأخبار عبر الأشخاص عبر الثقات ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه خصوصا صعبا ثانيا تلك الأيام التي كان فيها تقية ما قادر يوصل الإمام عبد الله بن مسكان كان من الأثرياء من أصحاب الصادق عليه السلام الخلص الكبار الأجلاء ما كان يتجرأ أن يذهب للصادق عليه السلام مباشرة قديش عنده روايات بالمئات عبد الله بن مسكان من أصحاب الإجماع عنده ثلاث روايات فقط مباشرة عن الإمام ليش؟ لأنه كان هو دعاني عليهم هو أصحاب الأموال أصحاب القوة يعني لذلك كان تقية لا يلتقي بالإمام وهو يرغب ذلك جدا. فهناك يعني أحيانا لا تستطيع أن تصل إلى المنبع إما لتقية أو لبعد السفر أو لبعد أو المشقة أو إلى آخره. أصحاب الأعذار من عدد في عدد الوصول إليه ما شاهدهم يوصلوا. هؤلاء جميعا كانوا يعرفون أخبار الأحكام الأخبار والأحكام كيف عن طريق بطريقة مباشرة بالواسطة يعني بواسطة المخبرين. وهذا كله ظاهر وردت فيه روايات. هذا العمل جواب فإذن اتفاق المتشرعة مسلم لكنه ليس إجماعا بل اتفاق. ليش؟ هذا العمل يحتمل فيه أمران: إما أن يكشف عن جعل شرعي لحجة الأخبار، ممكن يكشف عن جعل شرعي أن هذه الأخبار حج خبر الواحد حج سلم، لكن هذا احتمال. وهناك احتمال آخر شو؟ أن يكون كثير عقلائية من باب هم جزء من العقلاء والعقلاء يعملون بذلك. إذن احتمالان عندي: احتمال أن يكون هذه السيرة تكشف على أن هناك جعل شرعي تأسيس، كلمنا هون، لكن هناك احتمال آخر وهو الأرجح والأرجح جدا أنهم عملوا بها كما أنهم عقلاء، العقلاء يعملون بالأخبار. وأما أنه مستند إلى ما عند الناس وهذا كاشف عن السيرة العقلائية. والظاهر والثاني أخي الناس كلها هيك، البشر كلها هيك تعمل بالأخبار إما ثقة أو الموثوقة، خبر الواحد تعمل به حتى لو لم يفد قطعيا، لو لم يكن قطعيا أو معلومة. تسمع تفتح الراديو كل يوم تسمع أخبار والله صار هيك وتبني عليها، مش يعني صاحب الراديو بس مجرد أن تثق به خلاص. بفتح تلفزيون منار مثلا بيجيب لي خبر أثق بأخباره خلاص مثلا. الدنيا كلها هيك. لذلك هنا لو فرضنا إذن الظاهر هو الثاني أن عمل المتشرع ليس لا بما أنه متشرع بل بما أنهم عقلاء. يعني مثلا والله كان يلبسوا دشاديش، هل يلبسون الدشاديش بما أنه متشرع بصير لبس الدشاديش مستحب مطلوب لأن العمل مستمر؟ مرة لا، بما أنه عرف خاص لبلاد معينة والنبي محمد أحد أبناء العرف الخاص، ما راح يلبس ثياب أخرى.
اليمن قلت تنورة بجبت
تنورة
حول قولة يمنية
وزرة
لأنه بيعرف بنيوزيلندا بيلبسوا تنانير تنانير بدك عن جد فمرة يلبس مثل المعصوم مثلهم بما أنهم هو جزء من هذا العرف. هذا لا يدل على استحباب ولا على وجوب ولا على ولا شيء. مرة بيلبس بما أنه متشرع وأن وتبه هذا. هنا نجي لمسألة مهمة فرعية: لو شككنا أنه يلبس بما أنه متشرع مثل لبس العمامة، بعض الفقهاء بيقول المستحب بذاته
في نصوص جان العرب
أو لا، مش لأنه مستحب بذاته، هكذا الناس كانت تلبس تيجان العرب أو العقال مثلا أو شيء من عندك. لو شككنا أنه بما أنه يعني الإمام أو المتشرع يفعلون ذلك مثل حلق اللحية، كان يقولون أحد أدلة تحريم حلق اللحية شو؟ العرف المتشرع، المتشرع يقولون ذلك. بس احنا نشوف أنه المتشرع كان يطلقون يعني قبل 20 سنة كان حلق اللحية قصة، كل العالم تحلق لحال إلا مش متدينين بس. لكن كنا يعني الجواب هل يا ترى يطلقون لحام لأنهم متدينون أو لا لأنهم جزء من العالم البيئة اللي كان كل البيئة هيك؟ هل هي تغيرت البيئة والحمد لله رب العالمين، فصار من غير شر الفاسق والفاجر والمسيحي والكافر كل صار يطلقوا لحام. فإطلاق اللحية هو من باب عمل متشرعة كمتشرعة أو لا من باب عقلائي لو شككنا. فالأصل ما هو؟ بعبارة أخرى هي فرق مسألة أخرى. لو شككنا أن الأصل أن المسألة من باب تأسيس أو الإرشاد، يعني تأسيس لحكم العقلي، تأسيس لحكم لجعل عفوا تأسيس لجعل شرعي أو لا إرشاد إلى حكم عقلي. يعني مثلا أعطيكم مثال، الكذب. الكذب قبيح عقلا، ووردت أيضا روايات فيه في التحريم كمان، في تحريم الكذب. فهل الكذب صار محرما من باب الروايات أو من باب قبح العقلي؟
قبح العقلي
صارت مسألة مبنئية. ولذلك وين ثمرة هي الثمرات كلها وين بتكون؟ عند الشك. إذا شككنا أن هذا الكذب حلال أو حرام، يعني في مصلحة بس قديش مقدارها الله أعلم. لو شككنا أن نوع من الكذب حرام، يعني واحد مثلا مضمون، هو مضمون بفوت مريض آخر على اسمه هو مثلا، كذب كذبا ونفاق، أو طبيب بيعطي ورقة انه فلان مريض بس حتى يخلصوا من حسم يوم مثلا او الاخر. ها موجود كتير، كل يوم تجينا اسئلة من النوع كتير. اذا قلنا ان الكذب محرم من باب الروايات النصوص، فالنصوص مطلق عند الشك ارجع للاطلاق، فيصبح هذا الكذب المشكوك هذا الكذب المشكوك حراما. وإذا كان الكذب محرما من باب القبح العقلائي الذي يؤدي إلى تحريم، فنقتصر على قدر المتيقن، والمشكوك حينئذ يكون خارجا ويكون مورد أصل البراءة. لذلك لو شكها فأحيانا بدنا نشوف أصل الدليل. إحنا ليش على فكرة ليش عم نرجع على خبر واحد حجي بلا شك؟ ما فيش داعي الكلام كله، لكن لماذا نبحث عن سبب الحجية أو دليل الحجية؟ أولا كبحث علمي، ثانيا حتى نرجع إلى المستند عند الشك. فلو شككنا أن خبر الواحد حجة مثلا في العقائديات أو لا، برجع للمستند وهلو مجرى. فكله عند الشكوك ينفع حينئذ الأساس شهور جذر شهور.
هيدي أما بنيكم سيدنا التمسك بالإطلاق أو بالعام بالشبهة.
لا ما له علاقة،
لا
ما له علاقة، لا ما له علاقة، ما له علاقة. إن صارت أسئلة نطبق المطلق أو لا
على مبنى الجميع،
المفروض طبعا مبنى الجميع. هني عند خروج المسألة شبه المصداقية بأسباب أخرى ذكروها، يعني إحنا عندنا رفضناها. أنا أقول جواز التمسك بالعام شبه المصداقية مطلقا، سواء كان مخصص لبيا أم لفظيا، سواء كان متصلا أم منفصلا، شو ما كان يكون. جزاك الله خيرا. فالمسألة لو شككنا أن الأمر إرشادي أو تأسيسي، فما هو الأصل الذي نرجع إليه؟ طبعا بعضهم يقول بأنه تأسيسي، يعني شغلت الشارع. ليش هو الشارع؟ أصلا الشارع يعني يؤسس. أنا أقول أن الأصل هو الإرشاد أو عدم التأسيس الذي يشمل الإرشاد والكشف والاستعمال. وأنا كلمة استعمال كتير بركز عليها، مش موجودة عند الأصوليين، بس هي الحقيقة.
الشارع استعمل ما عند الناس،
أول لم يقصد الكشف عما عند الناس، ولم يقصد إمضاء ما عند الناس، مش هيك؟ لا، كلمة إمضاء بتضيع، كلمة كشف احيانا بيكون في امضاء في بعض الفروع في امضاء
ونفس استعمالها في القران الكريم وهيك هو امضاء يعني
ها كلمه امضاء قد توحي بالجعل في فرق بين استعمال ليش انا بقول في فرق شاسع بين ان شاء الله ببعض المطالب بتوسع فيها شوي الموضوع هذا فرق بين امضاء والاستعمال انا بفضل كلمه استعمال ما عند الناس لكن هذا الاستعمال قد يكون بداعي الامضاء احيانا الناس بتشك انه هالشيء موجود عندنا صحيح او لا فحينئذ يمضي موجود يعني كل خد ما عند الناس في بعض الفروع احيانا ما بيكون بهالداعي ليش بدي اسميه امضاء ما الامضاء يوحي بالجعليه بالتاسيس
يعطيه ملاك
بيعطيه ملاك جعلي يكشف عن ملاك جعلي الظاهر عندي أن الأصل هذا طبعا بعضهم قال أن الأصل عند الشك أنه إرشادي أو تأسيسي الأصل شو الإرشادية أنا أقول له الأصل التأسيسية عفوا الإرشادية هم قالوا الأصل تأسيس عفوا أنا أقول الأصل الإرشاد لا لأن التأسيس بحاجة إلى داعي يعني إذا شيء موجود إلا معنى أنا أسس يعني إذا موجود عند الناس مثلا الواحد زائد واحد يساوي اثنان مثلا بيجي أنا كشارع قرآن يقول الواحد واحد زائد واحد يساوي اثنان تأسيسا موجود يعني شو عملت أنت أنت شارع أنت معجزة أنت كرامة شو تشريع جديد ما تحصيل حاصل من باب تحصيل حاصل ما لم تأتينا بأمر جديد شو عملت يعني أنت لذلك مع وجود الحكم فلا داعي من الحكيم طبعا الحكيم إذا مش حكيم لا يعني بيطلع قرار كلكم لازم تأكل على بكرة الصبح أو غدا كلكم لازم تأكل مثلا أو كل يوم لازم تأكل ولو مرة طبعا احنا نأكل احنا كل يوم مرة قلت أم لم تقل ذاك المحقق الأصفهاني رحمه الله الشيخ محمد حسين الأصفهاني كومباني كان يقول أن مقدمة الواجب ليست واجبة يا بلاه ولا ولو صدر مئة أمر أو ألف يمكن ألف أمر بوجوبها ما بصير واجبة لأنه مسألة موجودة عند العقلاء فما عم تعمل دافع آخر أو داعي آخر للوجوب موجود طبعا أنا ما برفض هالكلام يعني هالكلام تذكروا كلمنا وردينا بس مثل واحد فيها منطق شيء موجود انت عشان عم تعمل انت يعني لذلك الاصل هو الارشاد مع الاصالة عدم الجعل وعدم التأسيس يعني عندنا امران الامر الاول من الحكيم ما في داعي له الامر الثاني الاصل عدم الجعل وعدم التأسيس يطلع الارشاد ونعود إلى سيرة متشرعة إن شاء الله نكملها والحمد لله رب العالمين.